الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: كتاب الحج. والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وأحد مباني الإسلام العظيمة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهو فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد في العمر كله مرة واحدة، في العمر كله مرة واحدة. وما زاد على هذه المرة من حج يقوم به العبد فهو تطوع وتنفل. أما الفريضة المكتوبة التي هي ركن من أركان الإسلام مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع، كما جاء بذلكم الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذه الفريضة التي هي واجبة في العمر كله مرة واحدة إنما هي واجبة على المستطيع، كما في الآية الكريمة قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهي فريضة على من استطاع السبيل إلى بيت الله، أما من لا استطاعة عنده فإنه يسقط عنه هذا الفرض بالعجز وعدم الاستطاعة. ولهذا في حديث عمر بن الخطاب في مجيء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال الله عز وجل: ولله على الناس. هذا من الصيغ الدالة على الوجوب، هذا من الصيغ الدالة على الوجوب. وقوله ولله هذا فيه الإخلاص، هذا فيه الإخلاص لله عز وجل، مثل قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، أي مخلصين حجكم لله. ولهذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما أهل بالحج قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، أي خالصا لك، أي خالصا لك. فقوله ولله هذا فيه الإخلاص، وقوله على الناس هذا من صيغ الإيجاب، أي عليهم واجبا لازما متعينا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. وهذا فيه أن غير المستطيع يسقط عنه بعجزه وعدم استطاعته. قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع السبيل، أفادت الآية أن من استطاع السبيل إلى بيت الله لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه، وكل إنسان أعلم بنفسه هل هو يستطيع أو لا يستطيع، هذه مسألة كل إنسان أدرى بنفسه فيها من غيره، أدرى بنفسه هل هو يستطيع أو لا يستطيع. نعم.
قال رحمه الله: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية.
قال: والاستطاعة أعظم شروطه، أعظم شروطه، وهذا مستفاد من الآية التي قدم ذكرها، وهي قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالاستطاعة أعظم شروطه، فالحج إنما هو واجب على المستطيع، الحج إنما هو واجب على المستطيع. قال: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة، وهي ملك الزاد والراحلة. هذه الاستطاعة، أن يكون عنده الزاد وعنده الراحلة، وعنده الراحلة أي المطية التي يركبها ويسافر عليها إلى مكة لأداء هذه الفريضة. قال: وهي ملك الزاد والراحلة، ملك الزاد والراحلة. وهذا فيه حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن السبيل، لأن الله جل وعلا في الآية قال: من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. فسئل عليه الصلاة والسلام عن السبيل ما هو، فقال الزاد والراحلة. وهذا رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وهو يروى عن نبينا عليه الصلاة والسلام من طرق كثيرة، لكن جميعها طرق ضعيفة، جميع طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره. وأجمع العلماء على المعنى. انتهى كلامه رحمه الله. وأجمع العلماء على المعنى، أي أن الزاد، أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، هي الزاد والراحلة. الراحلة سواء كان الإنسان يملكها أو عنده مال يكتريها يستأجرها، ليس شرطا يكون مالكا لها، لكن إذا كان عنده مال يستطيع أن يكتري به الراحلة، مثل الآن يعني عند الإنسان يكون عنده مال يستطيع أن يستأجر مقعدا في الطائرة أو في الباخرة أو غير ذلك من الوسائل. إذا كان عنده المال الزائد عن حوائجه الأصلية وضروراته ما يكفي للسفر والنفقة وتكاليف النقل، مصروفات النقل وأيضا مصروفات الطعام وما يحتاج إليه من زاد في رحلة حجه، إذا كان عنده مال ونفقة زائدة عن حاجاته الأصلية وضروراته فإن الحج واجب عليه، هذا يعد مستطيعا، يجب عليه الحج. وأيضا يجب عليه أن يبادر، إذا علم من نفسه الاستطاعة فعليه أن يبادر، لأنه لا يدري ما يعرض له. إذا كان مستطيع هذه السنة بدنيا قد يكون في الأعوام القادمة غير مستطيع بدنيا، وإذا كان هذه السنة مستطيع ماليا قد يكون في الأعوام القادمة غير مستطيع ماليا، لا يدري ما يعرض له. ولهذا ينبغي على الإنسان إذا علم من نفسه الاستطاعة أن يتعجل بأداء الفريضة، فإنه لا يدري ما يعرض له. نعم.
قال رحمه الله: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر.
هذا يتعلق بالمرأة، هذا يتعلق بالمرأة، شرط الاستطاعة في ما يتعلق بالمرأة يزاد عليه وجود المحرم، يزاد عليه وجود المحرم. ولهذا قال: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت لسفر، إذا احتاجت لسفر، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث عديدة في منع المرأة من السفر مع غير ذي محرم، وأن ذلك لا يحل لها إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر، لما يترتب على سفرها مع غير ذي محرم من شر ومفاسد ومخاطر قد تتعرض لها المرأة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة ليس معها محرم، تسافر مسيرة يوم أو ليلة ليس معها محرم. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس، ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحو حديث أبي هريرة، وفيه زيادة أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، وامرأتي تريد الحج، قال: أخرج معها، قال: أخرج معها. وهذا في نص في الحج أن المرأة لا تخرج معها، يخرج مع، لا تخرج وحدها، يخرج معها محرم لها، الزوج أو الوالد أو الابن أو الأخ أو العم أو الخال أو غير هؤلاء من محارم المرأة. نعم.
قال رحمه الله: وحديث جابر رضي الله عنه في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
قال رحمه الله تعالى: وحديث جابر في حج النبي عليه الصلاة والسلام، أي في سياق حجة النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث طويل رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح في سياق طويل عن جابر رضي الله عنه، وصف حجة النبي وصفا دقيقا من حين خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى أن دخل المدينة، وصف رحلة الحج، وصف رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج من حين خرج إلى المدينة إلى أن رجع إلى المدينة، هو يصف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، يشتمل على أعظم أحكام الحج. ولهذا حديث جابر هو في حد ذاته يعد منسك في الحج، يعد منسكا في الحج، لأن فيه وصف لحجة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من حين خرج إلى المدينة إلى أن رجع إليها صلوات الله وسلامه عليه، وهو مشتمل على فوائد عظيمة وقواعد متينة وأصول مهمة وبيان مفصل لأحكام الحج من خلال فعله عليه الصلاة والسلام، القائل صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. النووي رحمه الله في كلامه على هذا الحديث في صحيح مسلم قال كلاما عظيما في بيان مكانة هذا الحديث. قال رحمه الله: نعم،
قال رحمه الله: وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم لم يروه البخاري في صحيحه، ورواه أبو داود كرواية مسلم. قال القاضي: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا، وخرج فيه من الفقه 150 نوعا، ولو تقصى أو ولو تقصي لزيد على هذا القدر قريب منه.
نعم، يعني هذا فيه بيان لمكانة هذا الحديث وعظيم شأنه وما تضمنه من الفوائد والمهمات المتعلقة بهذه الفريضة. ومن أهل العلم من أفرده بالتصنيف، وأيضا من أهل العلم من أفرده بمجالس للتعليم، يعني شرح فيها هذا الحديث وبين ما فيه من الحكم والأحكام والفوائد التي تتعلق بهذه الفريضة. وابن المنذر رحمه الله أفرد فيه جزءا كبيرا وخرج فيه من الفقه 150 نوعا، استنباطات كلها من هذا الحديث. والنووي رحمه الله يقول: لو تقصي الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث لزيد على هذا القدر قريبا منه، يعني لا كان ما يستنبط منه ضعف هذا العدد الذي استنبطه ابن المنذر رحمه الله تعالى. نعم،
قال رحمه الله:
ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى ساق ألفاظ الحديث، ساق ألفاظ الحديث مع بعض الاختصار اليسير في مواطن، وإلا فإنه ساق الحديث من صحيح مسلم. نعم،
قال رحمه الله: وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله حاج، أو ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله.
نعم، في السنة العاشرة من الهجرة أذن في الناس، أي أعلموا وأخبروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج في تلك السنة، وأخبر الناس بذلك وتعالم الناس بهذا الخبر فتوافدوا على المدينة، وجاء خلق من الناس كلهم يلتمس الرفقة، رفقة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الائتمام به صلى الله عليه وسلم، الائتمام به ليفعلوا مثله ويأتسوا بهديه صلوات الله وسلامه عليه. كلهم يلتمس أن يأتم بالرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتأخذوا عني مناسككم. فهؤلاء الذين أكرمهم الله عز وجل في هذه السنة بالصحبة والرفقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرفهم الله بأن رأوا أعماله وصفة حجه لبيت الله الحرام مؤتمين به ومقتدين به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم،
قال رضي الله عنه: فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي.
ثم يقول فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة. ذا الحليفة هذا ميقات أهل المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام ما وقت خمسة مواقيت مكانية إنما يكون الإحرام بالحج وأول العمرة منها، ولما وقتها قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة. فكل من أراد مكة بحج أو عمرة ومر بهذه المواقيت وجب عليه أن يكون إحرامه من الميقات. والإحرام من حيث هو من أركان الحج، وكونه من الميقات هذا من واجبات الحج، وكونه من الميقات هذا من واجبات الحج. قال حتى أتينا ذا الحليفة، ويسميها العوام من فترة طويلة من الزمان يسمونها أبيار علي، أبيار علي، لكن هذا الاسم متأخر، واسمها في النصوص المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام ذا الحليفة. وهذه النسبة لنوع من الشجر يكثر في ذلك المكان فسميت به ذا الحليفة. حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، محمد ابن أبي بكر ولدته في الميقات في ذا الحليفة في أول خروجهم للحج. ورحلة الحج في ذاك الزمان ليست بالسيارات ووسائل النقل الحديثة المريحة، وإنما على الإبل ومصاعب السفر وطول المسافة، يعني من المدينة إلى مكة حدود 15 يوما. وولدت في الميقات، ولدت في الميقات، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، كيف أصنع، عازمة على ماذا؟ على ما المسير للحج، وهي ولدت للتو الآن، ولدت ويعازمة على السفر للحج. قالت كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري. استثفري أي أن تشد على وسطها حزاما أو نحو ذلك، ثم تأتي وبقطعة من القماش وتشدها على هذا الحزام بحيث تمنع هذه القطعة من القماش من نزول الدم، تمنع من نزول الدم، تشد على وسطها مثل حزام أو نحو ذلك، ثم تشد على هذا الحزام خرقة عريضة تجعلها في محل الدم، في محل الدم. واستغنى النساء عن هذه الطريقة في زماننا بالأشياء الحديثة، الفوط الحديثة والأشياء التي وجدت الآن في هذا الزمان تلبسها المرأة وتمنع من نزول الدم. فقال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي، وأحرمي. وهذا فيه أن المرأة النفس ومثلها كذلك الحائض إذا وصلت الميقات وهي نفس أو حائض فإنها تحرم، تغتسل وتحرم مثل غيرها، لكن إذا وصلت البيت ما تطوف بالبيت، لأن من شرط الطواف الطهارة على الصحيح، فلا تطوف بالبيت وتؤدي كل أعمال الحج، تذهب إلى عرفات، إلى المزدلفة، إلى رمي الجمار، إلى غير ذلك من الأعمال، تقوم بكل الأعمال التي يقوم بها الحاج، وتنتظر بعد قضاء الحج إلى أن تطهر، ثم تغتسل وتذهب إلى البيت وتطوف طواف الإفاضة والسعي الذي بعده. قال فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. نعم.
قال رضي الله عنه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب.
أسماء بنت عميس كانت عند من قبل أبي بكر؟ نعم جعفر. وكانت عند من بعد أبي بكر؟ نعم عند علي بن أبي طالب، يعني كانت أولا عند جعفر وأنجبت منه، ثم عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأنجبت منه، ثم عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنجبت منه رضي الله عنها وعنهم وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال رضي الله عنه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فصلى في المسجد. جاء في حديث آخر أن عند البخاري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال صل في هذا الوادي المبارك، وقال صل في هذا الوادي المبارك. فهذه الصلاة ليست ما يسميه بعض العوام صلاة الإحرام، ليس هناك للإحرام صلاة أو صلاة نية الإحرام، ليس لنية الإحرام صلاة، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل وقال صل في هذا الوادي المبارك، فصلى عليه الصلاة والسلام الفريضة وأحرم بعدها، وأحرم بعدها صلوات الله وسلامه عليه. فإذا مر الإنسان في الميقات وقت فريضة وصلى فهذا حسن، أو صلى في ذلك المكان تحية المسجد أو نحو ذلك، لكن لا يصلي صلاة يقصد بها صلاة نية الإحرام، لأن هذا لم يأتي في السنة ما يدل عليه. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى أي ناقته عليه الصلاة والسلام حتى استوت به ناقته على البيداء، والبيداء الفلاة، حتى استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد. وهذا فيه أن السنة في الإهلال أن يكون بعد استواء المرء على الدابة على المركوب، يعني إذا وصل إلى الميقات ودخل واحتاج مثلا أن يغتسل أو أن يتطهر وصلى مثلا فريضة أو نحو ذلك في المسجد، يجعل الإهلال بعد ركوبه الدابة، بعد ركوبه الدابة إذا استوى على الدابة يهل، هكذا فعل صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمات، كلمات التلبية، كلها كلمات توحيد لله، كلها كلمات توحيد لله. وبهذا وصفها جابر، وبهذا وصفها جابر رضي الله عنه، قال أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد. قبل ذلك كان المشركون يهلون بالشرك والتنديد، جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فإذا وصلوا إلى هذا الموطن قال لهم عليه الصلاة والسلام قد يعني لا تزيدوا على هذا شيئا، نصحا لهم، لكنهم يزيدون يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا الشرك، هذا الشرك في إهلالهم، يهلون بالشرك، يهلون بالشرك، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا الاستثناء هو الشرك، هذا الاستثناء الذي يفعلونه في التلبية هو الشرك بالله عز وجل. قال جابر رضي الله عنه فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تكررت كلمة لبيك في هذه التلبية أربع مرات، وهي كلمة استجابة وامتثال وطواعية لله. الله جل وعلا قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأذن في الناس بالحج فماذا قالوا؟ لبيك، أي نحن مستجيبين لك، ممتثلين لأمرك، دعوتنا إلى حج بيتك الحرام فقلنا لبيك، فقلنا لبيك. يشرع للمسلم أن يكثر من هذه التلبية التي هي شعار الحج، الحج شعاره التلبية. ولهذا في الانتقال من الميقات إلى مكة يكثر الإنسان من التلبية، وأيضا الانتقال من مشعر إلى مشعر يكثر من التلبية، من مكة إلى منى يلبي، ومن منى إلى عرفات يلبي، ومن عرفات إلى المزدلفة يلبي، ومن المزدلفة إلى منى إلى أن يصل جمرة العقبة يلبي. فالتلبية هي شعار الحج، التلبية هي شعار الحج. وفي الحج وتنقلات يكثر الحاج من قول لبيك، وينبغي أن يقولها وهو مستشعر معناها، وأنها تعني الاستجابة والامتثال لأمر الله عز وجل. وليكن هذا الترداد لكلمات التلبية تربية لنفسه على صدق الاستجابة لله. ولهذا ينبغي على الملبي أن يسأل نفسه عن حاله مع أعمال هي أعظم من الحج، أعمال هي أعظم من الحج، وخاصة الصلاة، وخاصة الصلاة التي هي أعظم فرائض الدين بعد التوحيد وهي عماد الدين. ينظر في حظه من الصلاة، ينادى في اليوم والليلة 5 مرات حي على الصلاة حي على الفلاح، هل هو يلبي النداء أو لا؟ هل هو ما يلبي النداء ويستجيب ويمتثل أو لا؟ ولهذا فإن التلبية تربية، التلبية تربية للحاج على صدق الامتثال والاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. التوحيد الذي وصف جابر رضي الله عنه هذا الإهلال به، قال أهل بالتوحيد. التوحيد نوعان، علمي وعملي، توحيد نوعان علمي وعملي، وكل منهما مقصود الخلق، كل منهما مقصود الخلق. قال الله عز وجل فيما يتعلق بالتوحيد العلمي الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن من أجل ماذا؟ لتعلموا، هذا علمي، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، خلق لتعلموا. في آية الذاريات قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالذاريات خلق ليعبدوا، وفي سورة الطلاق الآية الأخيرة من خلق لتعلموا. فإذا مقصود الخلق ماذا؟ أمران أو توحيدان، توحيد علمي لتعلموا وتوحيد عملي ليعبدون. فالله خلق الخلق للعلم والعبادة، للعلم به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله، وأيضا لإفراده بالعبادة. وهذان النوعان من التوحيد اجتمعا هنا في التلبية، اجتمعا هنا في التلبية، أولها التوحيد العملي وآخرها التوحيد العلمي. أولها التوحيد العملي الذي هو الإخلاص، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نفي الشريك في التلبية مرتان، مرة عقب التوحيد العملي ومرة عقب التوحيد العلمي، نفي الشريك عن الله عز وجل في التلبية مرتين، مرة عقب التوحيد العملي ومرة عقب التوحيد العلمي. التوحيد العلمي في قوله إن الحمد والنعمة لك والملك، أعقبه بقوله لا شريك له، وقبله لما ذكر التوحيد العملي أعقبه بقوله لا شريك له. ففي التلبية نفي الشريك عن الله في نوعي التوحيد، في نوعي التوحيد العلمي والعملي. قال جابر: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، بالتوحيد أي الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل،
قال رحمه الله: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه.
قول جابر رضي الله عنه: وأهل الناس، أي الذين هم بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الحج، بهذا الذي يهلون به، بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. يعني كان بعضهم يأتي على لسانه في التلبية ألفاظ صحيحة ذات معاني صحيحة، فما كان عليه الصلاة والسلام مثل ما قال جابر يرد عليهم شيئا من ذلك. يقصد جابر رضي الله عنه أهل الناس بهذا الذي يهلون به، يقصد ما يزيدونه على التلبية، ما يزيدونه على التلبية من الثناء والذكر، الثناء على الله وذكره سبحانه وتعالى. يعني مثلا صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في تلبيته: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. مثل هذه الأشياء التي كان يقولها بعض الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعها ولا ماذا؟ ينكرها، يسمعها ولا ينكرها. ولهذا العلماء يقولون الأولى بالملبي أن يقتصر على اللفظ الذي ماذا؟ كان يكرره النبي عليه الصلاة والسلام، وإن زاد بألفاظ المأثورة عن الصحابة والتي لم ينكرها النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمعهم يرددونها ويلبون بها ولم يرد عليهم شيئا منها. نعم.
قال رضي الله عنه: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته.
قال رضي الله عنه: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني ما زاد عليها ألفاظا أخرى، وإنما لزم هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبعض الصحابة كانوا يزيدون بعض الألفاظ، يسمعهم يزيدونها ولم يردها عليهم ولم ينكروها، لكنه عليه الصلاة والسلام ما لزم تلبيته لم يزد عليها، لزم تلبيته لم يزد عليها. ولهذا أهل العلم يقولون الأولى بالملبي أن يقتصر على هذه التلبية التي لزمها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزد عليها. لكن لو أنه زاد، لو زاد الملبي بعض الألفاظ المأثورة عن الصحابة والتي سمعها النبي عليه الصلاة والسلام وأقرها، لا حرج عليه في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة.
قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، يعني في خروجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام لسنا نعرف إلا العمرة. فخروجهم مع النبي عليه الصلاة والسلام كان بنية الحج، كان بنية الحج. نعم.
قال رضي الله عنه: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن.
قال: حتى إذا أتينا البيت أي الكعبة معه استلم الركن. وهذا فيه أن من السنة في الحج أن يكون ذهاب الحاج إلى البيت أولا، إلى البيت أولا، سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، السنة أن يأتي البيت أولا. أما المتمتع فإن إتيانه للبيت متعين، لأن الطواف الذي سيطوفه بالبيت هو طواف العمرة، السعي الذي بعده هو سعي العمرة، وهما ركنان من أركان عمرته، الطواف والسعي. فهذا متعين بالنسبة للمتمتع، متعين أن يذهب إلى البيت أولا. لكن القارن والمفرد ذهابه للبيت سنة ومستحب، سنة ومستحب ليؤدي طواف القدوم، يؤدي طواف القدوم مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا لكن لم يذهب إلى عرفات مباشرة، ذهب إلى البيت أولا واستلم الركن وطاف بالبيت، استلم الركن وطاف بالبيت. هذا الطواف في حق القارن والمفرد يسمى طواف القدوم، يسمى طواف القدوم، وهو من السنن، سنن الحج. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الأطوفة التي في الحج ثلاثة أنواع، الأطوفة التي في الحج ثلاثة أنواع، واحد منها ركن، واحد منها ركن وهو طواف الإفاضة، وواحد منها واجب وهو طواف الوداع، واحد منها مستحب وهو هذا الذي هو طواف القدوم، الذي هو طواف القدوم. قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. نعم.
قال رضي الله عنه: فطاف سبعا.
قال: فطاف سبعا، هذه اللفظة هي ليست في صحيح مسلم، ليست في صحيح مسلم، وإنما لفظ الحديث في مسلم: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، المجموع سبعة، فهي ليست في صحيح مسلم وما بعدها يغني عنها. نعم.
قال رضي الله عنه: فرمل ثلاثا ومشى أربعا.
قال: فرمل ثلاثا أي الثلاثة الأشواط الأولى، ثلاثة الأشواط الأولى، ولا الرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، إسراع في المشي مع مقاربة الخطى، هذا يقال له الرمل، وهي صفة تظهر فيها قوة الرجل في مشيه، تظهر فيها قوة الرجل في مشيه، وكان بدء الرمل لهذا المقصد، إظهار قوة المسلمين أمام المشركين، إظهار قوة المسلمين أمام المشركين لما جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء. قال المشركون: أتاكم قوم وهنتهم حمى يثرب، أي أضعفتهم. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالرمل حتى يظهروا للمشركين القوة، قوة المسلمين. وبقيت سنة بعد ذلك، بقيت هذا الرمل سنة في الثلاثة الأشواط الأولى، فالسنة في الثلاثة الأشواط الأولى الرمل، وهو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. أما الأشواط الأربعة الباقية فهذا يمشي المشي المعتاد. ولو أن رجلا نسي الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، نسيه وتذكر لما بدأ بالشوط الرابع، هل يأتي بالرمل في الشوط الرابع؟ لا، يقال هذه سنة فات وقتها وفات محلها. قال: فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وأيضا من السنة في هذا الطواف الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام الاطباع، وفي الأشواط كلها السبعة. وسنة الاطباع، سنة الاطباع إنما تكون في هذا الطواف فقط، ولا تفعل في الحج كله. الحج ليس فيه اطباع، من حين يخرج الإنسان من الميقات إلى أن يتحلل من إحرامه ليس هناك اطباع نهائيا إلا في الطواف هذا فقط. فسنة الاطباع فقط في الطواف. أي طواف؟ طواف القدوم للقارن والمفرد، وطواف العمرة للمتمتع. وطواف العمرة للمتمتع يسن في هذا الطواف أن يطبع. قال: فرمل ثلاثا ومشى أربعة. نعم.
قال رضي الله عنه: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت.
قال: ثم نفذ، أي مضى وتقدم عليه الصلاة والسلام إلى مقام إبراهيم، إلى مقام إبراهيم، فقرأ عليه الصلاة والسلام: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، فجعل المقام بينه وبين البيت، فجعل المقام بينه وبين البيت. وهاتان الركعتان اختلف أهل العلم هل هما واجبتان، هل هما واجبتان أم أنهما سنة، هل هما واجبتان أم أنهما سنة. والصحيح أنهما سنة، صحيح أنهما سنة من سنن الحج، سنة من سنن الحج وسنن العمرة. إذا طاف بعد الطواف يصلي ركعتين. قال: فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. أداء السنة على هذه الصفة هو الأفضل، لكن إذا كان غير متيسر للزحام غير متيسر، فالأفضل للمرء أن يبتعد عن موطن الزحام ويصلي ولا يضيق على الطائفين. والأحقية في المطاف للطائفين وليس للمصلين، ولهذا لا يجوز الإنسان عندما يمتلئ صحن المطاف بالطائفين أن يأتي خلف المقام، مقام إبراهيم، ويصلي الركعتين ويقول: أريد أن أطبق ماذا. هذه السنة. الأحقية في المطاف للطائفين، الأحقية في صحن المطاف للطائفين. وإذا امتلأ الصحن ليس للإنسان أن يصلي الركعتين خلف المقام، ليس له ذلك، لأنه بعمله هذا يؤذي الطائفين، يؤذي الطائفين، فليس له أن يفعل ذلك، بل يتأخر عن موطن أو أماكن الطائفين ويصلي في أي موضع من المسجد. نعم.
قال رحمه الله: وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
قال: وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، أي قرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد، كما جاء مصرحا به في بعض الروايات. فقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قرأ بقل هو الله أحد. وهاتان السورتان، هاتان السورتان سورة الإخلاص، جمعتا نوعي التوحيد العلمي والعملي، فإن سورة قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد العملي، وسورة قل هو الله أحد فيها التوحيد العلمي. سورة قل هو الله أحد فيها التوحيد العلمي. أرأيتم الصحابي الذي كان يقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فقال سلوه لأي شيء يفعل ذلك؟ قال لأن فيها صفة الرحمن، وأنا أحب الرحمن، أن فيها صفة الرحمن. التوحيد الذي فيها توحيد الصفات، توحيد الصفات، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، هذا توحيد ماذا؟ علمي. وقل يا أيها الكافرون فيها التوحيد العملي، العبادة وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا يشرع للطائف بعد أن يطوف الأشواط السبع أن يصلي ركعتين، وأن يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد. هذا فيه تجديد التوحيد، مثل ما يشرع قراءتهما في اليوم والليلة مرات، ورد قراءتهما في ركعتي الفجر، ورد قراءتهما في ركعتي الفجر، وكذلك بعد المغرب، وأيضا في الوتر، وكذلك عند النوم، ورد عند النوم من أذكار النوم قراءة كل أيها الكافرون، وأيضا قراءة قل هو الله أحد. فهذا التكرار لقراءة هاتين السورتين هو تجديد للتوحيد بنوعين، العلمي والعملي، وتجديد للتوحيد بنوعيه العلمي والعملي. نعم.
قال رضي الله عنه: ثم رجع إلى الركن واستلمه.
قال: ثم رجع إلى الركن، المراد بالركن الحجر الأسود، المراد بالركن الحجر الأسود، واستلمه، ومعنى استلمه أي مسحه بيده، استلمه أي مسحه بيده. وهذا من السنن، يعني من السنن المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالركن عند بدء الطواف مثل ما تقدم، وفي كل شوط، وبعد الركعتين، وبعد الركعتين، لكنه إنما يفعل إذا كان هذا متيسرا ولا يكون فيه إيذاء للناس. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر رضي الله عنه: يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس. لما أراد عمر رضي الله عنه أن يذهب إلى الحجر ويقبل، قال: إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس. وهذا فيه أن الرجل إذا كان قويا، الآن القضية معكوسة، القضية معكوسة، إذا كان قوي يقول استغل قوتي وماذا، وأشق الصفوف بكل قوتي حتى أصل إلى الحجر. السنة جاءت بمنع أو نهي القوي أن يزاحم الناس، قال: إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس، نهاه عليه الصلاة والسلام. لو تتأمل في هذا الأمر تقبيل الحجر حكمه ماذا؟ سنة، ومزاحمة الناس المزاحمة التي يترتب عليها أذى لهم، ما حكمه؟ محرم، لا يجوز، فلا تفعل سنة مع ارتكاب ماذا؟ مع ارتكاب محرم، لأن هؤلاء الذين يطوفون فيهم الضعيف وفيهم المسن وفيهم العاجز، فإذا دخل هذا يخترق الصفوف الطائفين أذاهم، هذا يحصل كثير، وخاصة إذا كان الذي يدخل للحجر مجموعة، يعني بعضهم يدخلون مجموعة ويجعلون في المقدمة الأقوى، أقواهم حتى يشق لهم الصف، وكم من الأذى يحصل. هذا لا يجوز، هذا عمل لا يجوز، يأثم الفاعل لذلك للأذى الذي يحصل. طيب، لأن الطائفين بانتظام يطوفون باستدارة حول البيت، فلما يأتي هذا ويشق هذا الانتظام يؤذي الطائفين أذى عظيما ولا يحل له ذلك. قال يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس، وإنما يكفيك أن تشير وتكبر من مكانك ولو كان بعيدا عن الحجر. نعم.
قال رحمه الله رضي الله عنه: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات.
نعم، هذا يؤجل إلى اللقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، وأهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجهم يا حي يا قيوم، واكفهم شر الأعداء بمنك وكرمك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: كتاب الحج. والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وأحد مباني الإسلام العظيمة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهو فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد في العمر كله مرة واحدة، في العمر كله مرة واحدة. وما زاد على هذه المرة من حج يقوم به العبد فهو تطوع وتنفل. أما الفريضة المكتوبة التي هي ركن من أركان الإسلام مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع، كما جاء بذلكم الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذه الفريضة التي هي واجبة في العمر كله مرة واحدة إنما هي واجبة على المستطيع، كما في الآية الكريمة قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهي فريضة على من استطاع السبيل إلى بيت الله، أما من لا استطاعة عنده فإنه يسقط عنه هذا الفرض بالعجز وعدم الاستطاعة. ولهذا في حديث عمر بن الخطاب في مجيء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال الله عز وجل: ولله على الناس. هذا من الصيغ الدالة على الوجوب، هذا من الصيغ الدالة على الوجوب. وقوله ولله هذا فيه الإخلاص، هذا فيه الإخلاص لله عز وجل، مثل قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، أي مخلصين حجكم لله. ولهذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما أهل بالحج قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، أي خالصا لك، أي خالصا لك. فقوله ولله هذا فيه الإخلاص، وقوله على الناس هذا من صيغ الإيجاب، أي عليهم واجبا لازما متعينا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، وهذا فيه أن غير المستطيع يسقط عنه بعجزه وعدم استطاعته. قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع السبيل، أفادت الآية أن من استطاع السبيل إلى بيت الله لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه، وكل إنسان أعلم بنفسه هل هو يستطيع أو لا يستطيع، هذه مسألة كل إنسان أدرى بنفسه فيها من غيره، أدرى بنفسه هل هو يستطيع أو لا يستطيع. نعم.
قال رحمه الله: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية.
قال: والاستطاعة أعظم شروطه، أعظم شروطه، وهذا مستفاد من الآية التي قدم ذكرها، وهي قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت حج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالاستطاعة أعظم شروطه، فالحج إنما هو واجب على المستطيع، الحج إنما هو واجب على المستطيع. قال: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة، وهي ملك الزاد والراحلة. هذه الاستطاعة، أن يكون عنده الزاد وعنده الراحلة، وعنده الراحلة أي المطية التي يركبها ويسافر عليها إلى مكة لأداء هذه الفريضة. قال: وهي ملك الزاد والراحلة، ملك الزاد والراحلة. وهذا فيه حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن السبيل، لأن الله جل وعلا في الآية قال: من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، فسئل عليه الصلاة والسلام عن السبيل ما هو، فقال الزاد والراحلة. وهذا رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وهو يروى عن نبينا عليه الصلاة والسلام من طرق كثيرة، لكن جميعها طرق ضعيفة، جميع طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره. وأجمع العلماء على المعنى. انتهى كلامه رحمه الله. وأجمع العلماء على المعنى، أي أن الزاد، أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة. الراحلة سواء كان الإنسان يملكها أو عنده مال يكتريها يستأجرها، ليس شرطا يكون مالكا لها، لكن إذا كان عنده مال يستطيع أن يكتري به الراحلة، مثل الآن يعني عند الإنسان يكون عنده مال يستطيع أن يستأجر مقعدا في الطائرة أو في الباخرة أو غير ذلك من الوسائل، إذا كان عنده المال الزائد عن حوائجه الأصلية وضروراته ما يكفي للسفر والنفقة وتكاليف النقل، مصروفات النقل وأيضا مصروفات الطعام وما يحتاج إليه من زاد في رحلة حجه، إذا كان عنده مال ونفقة زائدة عن حاجاته الأصلية وضروراته فإن الحج واجب عليه، هذا يعد مستطيعا، يجب عليه الحج. وأيضا يجب عليه أن يبادر إذا علم من نفسه الاستطاعة، فعليه أن يبادر لأنه لا يدري ما يعرض له. إذا كان مستطيع هذه السنة بدنيا قد يكون في الأعوام القادمة غير مستطيع بدنيا، وإذا كان هذه السنة مستطيع ماليا قد يكون في الأعوام القادمة غير مستطيع ماليا، لا يدري ما يعرض له. ولهذا ينبغي على الإنسان إذا علم من نفسه الاستطاعة أن يتعجل بأداء الفريضة، فإنه لا يدري ما يعرض له. نعم.
قال رحمه الله: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر.
هذا يتعلق بالمرأة، هذا يتعلق بالمرأة، شرط الاستطاعة في ما يتعلق بالمرأة يزاد عليه وجود المحرم، يزاد عليه وجود المحرم. ولهذا قال: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت لسفر، إذا احتاجت لسفر، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث عديدة في منع المرأة من السفر مع غير ذي محرم، وأن ذلك لا يحل لها إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر، لما يترتب على سفرها مع غير ذي محرم من شر ومفاسد ومخاطر قد تتعرض لها المرأة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة ليس معها محرم، تسافر مسيرة يوم أو ليلة ليس معها محرم. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس، ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحو حديث أبي هريرة، وفيه زيادة أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، وامرأتي تريد الحج، قال: أخرج معها، قال: أخرج معها. وهذا في نص في الحج أن المرأة لا تخرج معها، يخرج مع، لا تخرج وحدها، يخرج معها محرم لها، الزوج أو الوالد أو الابن أو الأخ أو العم أو الخال أو غير هؤلاء من محارم المرأة. نعم.
قال رحمه الله: وحديث جابر رضي الله عنه في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
قال رحمه الله تعالى: وحديث جابر في حج النبي عليه الصلاة والسلام، أي في سياق حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث طويل رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح في سياق طويل عن جابر رضي الله عنه، وصف حجة النبي وصفا دقيقا من حين خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى أن دخل المدينة، وصف رحلة الحج، وصف رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج من حين خرج إلى المدينة إلى أن رجع إلى المدينة، هو يصف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، يشتمل على أعظم أحكام الحج. ولهذا حديث جابر هو في حد ذاته يعد منسك في الحج، يعد منسكا في الحج، لأن فيه وصف لحجة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من حين خرج إلى المدينة إلى الرجعة إليها صلوات الله وسلامه عليه. وهو مشتمل على فوائد عظيمة وقواعد متينة وأصول مهمة وبيان مفصل لأحكام الحج من خلال فعله عليه الصلاة والسلام، القائل صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. النووي رحمه الله في كلامه على هذا الحديث في صحيح مسلم قال كلاما عظيما في بيان مكانة هذا الحديث، قال رحمه الله: نعم،
قال رحمه الله: وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم لم يروه البخاري في صحيحه، ورواه أبو داود كرواية مسلم. قال القاضي: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا، وخرج فيه من الفقه 150 نوعا، ولو تقصى أو ولو تقصي لزيد على هذا القدر قريب منه.
نعم، يعني هذا فيه بيان لمكانة هذا الحديث وعظيم شأنه وما تضمنه من الفوائد والمهمات المتعلقة بهذه الفريضة. ومن أهل العلم من أفرده بالتصنيف، وأيضا من أهل العلم من أفرده بمجالس للتعليم، يعني شرح فيها هذا الحديث وبين ما فيه من الحكم والأحكام والفوائد التي تتعلق بهذه الفريضة. وابن المنذر رحمه الله أفرد فيه جزءا كبيرا وخرج فيه من الفقه 150 نوعا، استنباطات كلها من هذا الحديث. والنووي رحمه الله يقول: لو تقصي الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث لزيد على هذا القدر قريبا منه، يعني لا كان ما يستنبط منه ضعف هذا العدد الذي استنبطه ابن المنذر رحمه الله تعالى. نعم،
قال رحمه الله:
ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى ساق ألفاظ الحديث، ساق ألفاظ الحديث مع بعض الاختصار اليسير في مواطن، وإلا فإنه ساق الحديث من صحيح مسلم. نعم،
قال رحمه الله: وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله حاج، أو ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله.
نعم، في السنة العاشرة من الهجرة أذن في الناس، أي أعلموا وأخبروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج في تلك السنة، وأخبر الناس بذلك وتعالم الناس بهذا الخبر فتوافدوا على المدينة، وجاء خلق من الناس كلهم يلتمس الرفقة، رفقة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الائتمام به صلى الله عليه وسلم، الائتمام به ليفعلوا مثله ويأتسوا بهديه صلوات الله وسلامه عليه. كلهم يلتمس أن يأتم بالرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتأخذوا عني مناسككم. فهؤلاء الذين أكرمهم الله عز وجل في هذه السنة بالصحبة والرفقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرفهم الله بأن رأوا أعماله وصفة حجه لبيت الله الحرام مؤتمين به ومقتدين به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رضي الله عنه: فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي.
ثم يقول: فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة. ذا الحليفة هذا ميقات أهل المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام وقت خمسة مواقيت مكانية، خمسة مواقيت مكانية، إنما يكون الإحرام بالحج وأول العمرة منها، ولما وقتها قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة. فكل من أراد مكة بحج أو عمرة ومر بهذه المواقيت وجب عليه أن يكون إحرامه من الميقات. والإحرام من حيث هو من أركان الحج، وكونه من الميقات هذا من واجبات الحج، وكونه من الميقات هذا من واجبات الحج. قال: حتى أتينا ذا الحليفة، ويسميها العوام من فترة طويلة من الزمان يسمونها أبيار علي، أبيار علي، لكن هذا الاسم متأخر، واسمها في النصوص المعثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام ذا الحليفة. وهذه النسبة لنوع من الشجر يكثر في ذلك المكان فسميت به ذا الحليفة. حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، محمد ابن أبي بكر ولدته في الميقات في ذا الحليفة في أول خروجهم للحج. ورحلة الحج في ذاك الزمان ليست بالسيارات ووسائل النقل الحديثة المريحة، وإنما على الإبل ومصاعب السفر وطول المسافة، يعني من المدينة إلى مكة حدود 15 يوما. وولدت في الميقات، ولدت في الميقات، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ كيف أصنع؟ عازمة على ماذا؟ على ما المسير للحج، وهي ولدت للتو الآن، ولدت وهي عازمة على السفر للحج. قالت: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري. استثفري أي أن تشد على وسطها حزاما أو نحو ذلك، ثم تأتي وبقطعة من القماش وتشدها على هذا الحزام بحيث تمنع هذه القطعة من القماش من نزول الدم، تمنع من نزول الدم، تشد على وسطها مثل حزام أو نحو ذلك، ثم تشد على هذا الحزام خرقة عريضة تجعلها في محل الدم، في محل الدم. واستغنى النساء عن هذه الطريقة في زماننا بالأشياء الحديثة، الفوط الحديثة والأشياء التي وجدت الآن في هذا الزمان تلبسها المرأة وتمنع من نزول الدم. فقال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. وأحرمي، وهذا فيه أن المرأة النفس ومثلها كذلك الحائض إذا وصلت الميقات وهي نفس أو حائض فإنها تحرم، تغتسل وتحرم مثل غيرها، لكن إذا وصلت البيت ما تطوف بالبيت، لأن من شرط الطواف الطهارة على الصحيح، فلا تطوف بالبيت وتؤدي كل أعمال الحج تذهب إلى عرفات، إلى المزدلفة، إلى رمي الجمار، إلى غير ذلك من الأعمال، تقوم بكل الأعمال التي يقوم بها الحج، وتنتظر بعد قضاء الحج إلى أن تطهر، ثم تغتسل وتذهب إلى البيت وتطوف طواف الإفاضة والسعي الذي بعده. قال: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. نعم.
قال رضي الله عنه: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب.
أسماء بنت عميس كانت عند من قبل أبي بكر؟ نعم، جعفر. وكانت عند من بعد أبي بكر؟ نعم، عند علي بن أبي طالب. يعني كانت أولا عند جعفر وأنجبت منه، ثم عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأنجبت منه، ثم عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنجبت منه رضي الله عنها وعنهم وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال رضي الله عنه: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فصلى في المسجد. جاء في حديث آخر أن عند البخاري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقال: صل في هذا الوادي المبارك. فهذه الصلاة ليست ما يسميه بعض العوام صلاة الإحرام، ليس هناك للإحرام صلاة أو صلاة نية الإحرام، ليس لنية الإحرام صلاة، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل وقال: صل في هذا الوادي المبارك، فصلى عليه الصلاة والسلام الفريضة وأحرم بعدها، وأحرم بعدها صلوات الله وسلامه عليه. فإذا مر الإنسان في الميقات وقت فريضة وصلى فهذا حسن، أو صلى في ذلك المكان تحية المسجد أو نحو ذلك، لكن لا يصلي صلاة يقصد بها صلاة نية الإحرام، لأن هذا لم يأتي في السنة ما يدل عليه. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى أي ناقته عليه الصلاة والسلام حتى استوت به ناقته على البيداء، والبيداء الفلاة، حتى استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد. وهذا فيه أن السنة في الإهلال أن يكون بعد استواء المرء على الدابة، على المركوب، يعني إذا وصل إلى الميقات ودخل واحتاج مثلا أن يغتسل أو أن يتطهر وصلى مثلا فريضة أو نحو ذلك في المسجد، يجعل الإهلال بعد ركوبه الدابة، بعد ركوبه الدابة، إذا استوى على الدابة يهل، هكذا فعل صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمات، كلمات التلبية، كلها كلمات توحيد لله، كلها كلمات توحيد لله. وبهذا وصفها جابر، وبهذا وصفها جابر رضي الله عنه، قال: أهل بالتوحيد. هلا بالتوحيد. قبل ذلك كان المشركون يهلون بالشرك والتنديد. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فإذا وصلوا إلى هذا الموطن قال لهم عليه الصلاة والسلام: قد يعني لا تزيدوا على هذا شيئا، نصحا لهم، لكنهم يزيدون يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا الشرك، هذا الشرك في إهلالهم، يهلون بالشرك، يهلون بالشرك، يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا الاستثناء هو الشرك، هذا الاستثناء الذي يفعلونه في التلبية هو الشرك بالله عز وجل. قال جابر رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تكررت كلمة لبيك في هذه التلبية أربع مرات، وهي كلمة استجابة وامتثال وطواعية لله. الله جل وعلا قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأذن في الناس بالحج، فماذا قالوا؟ لبيك، أي نحن مستجيبين لك، ممتثلين لأمرك، دعوتنا إلى حج بيتك الحرام فقلنا لبيك، فقلنا لبيك. يشرع للمسلم أن يكثر من هذه التلبية التي هي شعار الحج، الحج شعاره التلبية. ولهذا في الانتقال من الميقات إلى مكة يكثر الإنسان من التلبية، وأيضا الانتقال من مشعر إلى مشعر يكثر من التلبية، من مكة إلى منى يلبي، ومن منى إلى عرفات يلبي، ومن عرفات إلى المزدلفة يلبي، ومن المزدلفة إلى منى إلى أن يصل جمرة العقبة يلبي. فالتلبية هي شعار الحج، تلبية هي شعار الحج. وفي الحج وتنقلات يكثر الحاج من قول لبيك، وينبغي أن يقولها وهو مستشعر معناها، وأنها تعني الاستجابة والامتثال لأمر الله عز وجل. وليكن هذا الترداد لكلمات التلبية تربية لنفسه على صدق الاستجابة لله. ولهذا ينبغي على الملبي أن يسأل نفسه عن حاله مع أعمال هي أعظم من الحج، أعمال هي أعظم من الحج، وخاصة الصلاة، وخاصة الصلاة التي هي أعظم فرائض الدين بعد التوحيد، وهي عماد الدين. ينظر في حظه من الصلاة، ينادى في اليوم والليلة 5 مرات: حي على الصلاة، حي على الفلاح. هل هو يلبي النداء أو لا؟ هل هو ما يلبي النداء ويستجيب ويمتثل أو لا؟ ولهذا فإن التلبية تربية، التلبية تربية للحاج على صدق الامتثال والاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. التوحيد الذي وصف جابر رضي الله عنه هذا الإهلال به، قال: أهل بالتوحيد. التوحيد نوعان: علمي وعملي. توحيد نوعان: علمي وعملي، وكل منهما مقصود الخلق، كل منهما مقصود الخلق. قال الله عز وجل فيما يتعلق بالتوحيد العلمي: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن من أجل ماذا؟ لتعلموا، هذا علمي، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما خلق لتعلموا. في آية الذاريات قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالذاريات خلق ليعبدوا، وفي سورة الطلاق الآية الأخيرة من خلق لتعلموا. فإذا مقصود الخلق ماذا؟ أمران أو توحيدان، توحيد علمي لتعلموا وتوحيد عملي ليعبدون. فالله خلق الخلق للعلم والعبادة، للعلم به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله، وأيضا لإفرادة بالعبادة. وهذان النوعان من التوحيد اجتمعا هنا في التلبية، أولها التوحيد العملي وآخرها التوحيد العلمي. أولها التوحيد العملي الذي هو الإخلاص، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نفي الشريك في التلبية مرتان، مرة عقب التوحيد العملي ومرة عقب التوحيد العلمي، نفي الشريك عن الله عز وجل في التلبية مرتين، مرة عقب التوحيد العملي ومرة عقب التوحيد العلمي. التوحيد العلمي في قوله إن الحمد والنعمة لك والملك، أعقبه بقوله لا شريك له، وقبله لما ذكر التوحيد العملي أعقبه بقوله لا شريك له. ففي التلبية نفي الشريك عن الله في نوعي التوحيد، في نوعي التوحيد العلمي والعملي. قال جابر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، بالتوحيد أي الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل،
قال رحمه الله وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه.
قول جابر رضي الله عنه وأهل الناس أي الذين هم بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الحج، بهذا الذي يهلون به، بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. يعني كان بعضهم يأتي على لسانه في التلبية ألفاظ صحيحة ذات معاني صحيحة، فما كان عليه الصلاة والسلام مثل ما قال جابر يرد عليهم شيئا من ذلك. يقصد جابر رضي الله عنه أهل الناس بهذا الذي يهلون به، يقصد ما يزيدونه على التلبية من الثناء والذكر، الثناء على الله وذكره سبحانه وتعالى. يعني مثلا صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في تلبيته لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. مثل هذه الأشياء التي كان يقولها بعض الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعها ولا ماذا ينكرها، يسمعها ولا ينكرها. ولهذا العلماء يقولون الأولى بالملبي أن يقتصر على اللفظ الذي ماذا كان يكرره النبي عليه الصلاة والسلام، وإن زاد بألفاظ المأثورة عن الصحابة والتي لم ينكرها النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمعهم يرددونها ويلبون بها ولم يرد عليهم شيئا منها. نعم.
قال رضي الله عنه: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته.
قال رضي الله عنه: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني ما زاد عليها ألفاظا أخرى، وإنما لزم هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبعض الصحابة كانوا يزيدون بعض الألفاظ يسمعهم يزيدونها ولم يردها عليهم ولم ينكروها، لكنه عليه الصلاة والسلام ما لزم تلبيته لم يزد عليها، لزم تلبيته لم يزد عليها. ولهذا أهل العلم يقولون الأولى بالملبي أن يقتصر على هذه التلبية التي لزمها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزد عليها. لكن لو أنه زاد، لو زاد الملبي بعض الألفاظ المأثورة عن الصحابة والتي سمعها النبي عليه الصلاة والسلام وأقرها، لا حرج عليه في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة.
قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، يعني في خروجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام لسنا نعرف إلا العمرة. فخروجهم مع النبي عليه الصلاة والسلام كان بنية الحج، كان بنية الحج. نعم.
قال رضي الله عنه: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن.
قال: حتى إذا أتينا البيت أي الكعبة معه استلم الركن. وهذا فيه أن من السنة في الحج أن يكون ذهاب الحاج إلى البيت أولا، إلى البيت أولا، سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، السنة أن يأتي البيت أولا. أما المتمتع فإن إتيانه للبيت متعين، لأن الطواف الذي سيطوفه بالبيت هو طواف العمرة، السعي الذي بعده هو سعي العمرة، وهما ركنان من أركان عمرته، الطواف والسعي. فهذا متعين بالنسبة للمتمتع، متعين أن يذهب إلى البيت أولا. لكن القارن والمفرد ذهابه للبيت سنة ومستحب، سنة ومستحب ليؤدي طواف القدوم، يؤدي طواف القدوم مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا لكن لم يذهب إلى عرفات مباشرة، ذهب إلى البيت أولا واستلم الركن وطاف بالبيت، استلم الركن وطاف بالبيت. هذا الطواف في حق القارن والمفرد يسمى طواف القدوم، يسمى طواف القدوم، وهو من السنن، سنن الحج. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الأطوفة التي في الحج ثلاثة أنواع، الأطوفة التي في الحج ثلاثة أنواع، واحد منها ركن، واحد منها ركن وهو طواف الإفاضة، وواحد منها واجب وهو طواف الوداع، واحد منها مستحب وهو هذا الذي هو طواف القدوم، الذي هو طواف القدوم. قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. نعم.
قال رضي الله عنه: فطاف سبعا.
قال: فطاف سبعا، هذه اللفظة هي ليست في صحيح مسلم، ليست في صحيح مسلم، وإنما لفظ الحديث في مسلم: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، المجموع سبعة، فهي ليست في صحيح مسلم وما بعدها يغني عنها. نعم.
قال رضي الله عنه: فرمل ثلاثا ومشى أربعا.
قال: فرمل ثلاثا أي الثلاثة الأشواط الأولى، ثلاثة الأشواط الأولى ولا الرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، إسراع في المشي مع مقاربة الخطى، هذا يقال له الرمل، وهي فيها وهي صفة تظهر فيها قوة الرجل في مشيه، تظهر فيها قوة الرجل في مشيه، وكان بدء الرمل لهذا المقصد، إظهار قوة المسلمين أمام المشركين، إظهار قوة المسلمين أمام المشركين. لما جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء قال المشركون أتاكم قوم وهنتهم حمى يثرب، أي أضعفتهم، أضعفتهم، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالرمل حتى يظهروا للمشركين القوة، قوة المسلمين، وبقيت سنة بعد ذلك، بقيت هذه هذا الرمل سنة في الثلاثة الأشواط الأولى، في الثلاثة الأشواط الأولى، فالسنة في الثلاثة الأشواط الأولى الرمل، وهو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. أما الأشواط الأربعة الباقية فهذه يمشي المشي المعتاد. ولو أن رجلا نسي الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، نسيه وتذكر لما بدأ بالشوط الرابع، هل يأتي بالرمل في الشوط الرابع؟ لا، يقال هذه سنة فات وقتها وفات محلها. قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وأيضا من السنة في هذا الطواف الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام الاطباع، وفي الأشواط كلها السبعة، وسنة الاطباع، سنة الاطباع إنما تكون في هذا الطواف فقط، ولا تفعل في الحج كله، الحج ليس فيه اطباع، من حين يخرج الإنسان من الميقات إلى أن يتحلل من إحرامه ليس هناك اطباع نهائيا إلا في الطواف هذا فقط، فسنة الاطباع فقط في الطواف. أي طواف؟ طواف القدوم للقارن والمفرد، وطواف العمرة للمتمتع، وطواف العمرة للمتمتع يسن في هذا الطواف أن يطبع. قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا. نعم.
قال رضي الله عنه ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت.
قال ثم نفذ، أي مضى وتقدم عليه الصلاة والسلام إلى مقام إبراهيم، إلى مقام إبراهيم، فقرأ عليه الصلاة والسلام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، فجعل المقام بينه وبين البيت، فجعل المقام بينه وبين البيت. وهاتان الركعتان اختلف أهل العلم هل هما واجبتان، هل هما واجبتان أم أنهما سنة، هل هما واجبتان أم أنهما سنة. والصحيح أنهما سنة، صحيح أنهما سنة من سنن الحج، سنة من سنن الحج وسنن العمرة، إذا طاف بعد الطواف يصلي ركعتين. قال فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. أداء السنة على هذه الصفة هو الأفضل، لكن إذا كان غير متيسر للزحام، غير متيسر، فالأفضل، الأفضل للمرء أن يبتعد عن موطن الزحام ويصلي ولا يضيق على الطائفين، والأحقية في المطاف للطائفين وليس للمصلين، ولهذا لا يجوز الإنسان عندما يمتلئ صحن المطاف بالطائفين أن يأتي خلف المقام، مقام إبراهيم، ويصلي الركعتين ويقول أريد أن أطبق ماذا، هذه السنة. الأحقية في الأحقية في المطاف للطائفين، الأحقية في صحن المطاف للطائفين، وإذا امتلأ الصحن ليس للإنسان أن يصلي الركعتين خلف المقام، ليس له ذلك، لأنه بعمله هذا يؤذي الطائفين، يؤذي الطائفين، فليس له أن يفعل ذلك، بل يتأخر عن موطن أو أماكن الطائفين ويصلي في أي موضع من المسجد. نعم.
قال رحمه الله: وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
قال: وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، أي قرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد، كما جاء مصرحا به في بعض الروايات. فقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قرأ بقل هو الله أحد. وهاتان السورتان، هاتان السورتان سورة الإخلاص، جمعتا نوعي التوحيد العلمي والعملي، فإن سورة قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد العملي، وسورة قل هو الله أحد فيها التوحيد العلمي، سورة قل هو الله أحد فيها التوحيد العلمي. أرأيتم الصحابي الذي كان يقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فقال سلوه لأي شيء يفعل ذلك؟ قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، أن فيها صفة الرحمن، التوحيد الذي فيها توحيد الصفات، توحيد الصفات، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، هذا توحيد ماذا؟ علمي. وقل يا أيها الكافرون فيها التوحيد العملي العبادة، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا يشرع للطائف بعد أن يطوف الأشواط السبع أن يصلي ركعتين، وأن يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد، هذا فيه تجديد التوحيد، مثل ما يشرع قراءتهما في اليوم والليلة مرات، ورد قراءتهما في ركعتي الفجر، ورد قراءتهما في ركعتي الفجر، وكذلك بعد المغرب، وأيضا في الوتر، وكذلك عند النوم، ورد عند النوم من أذكار النوم قراءة كل أيها الكافرون، وأيضا قراءة كل هو الله أحد. فهذا التكرار لقراءة هاتين السورتين هو تجديد للتوحيد بنوعين، العلمي والعملي، وتجديد للتوحيد بنوعيه العلمي والعملي. نعم.
قال رضي الله عنه: ثم رجع إلى الركن واستلمه.
قال: ثم رجع إلى الركن، المراد بالركن الحجر الأسود، المراد بالركن الحجر الأسود، واستلمه، ومعنى استلمه أي مسحه بيده، استلمه أي مسحه بيده. وهذا من السنن، يعني من السنن المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالركن عند بدء الطواف مثل ما تقدم، وفي كل شوط، وبعد الركعتين، وبعد الركعتين، لكنه إنما يفعل إذا كان هذا متيسرا ولا يكون فيه إيذاء للناس. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر رضي الله عنه: يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس. لما أراد عمر رضي الله عنه أن يذهب إلى الحجر ويقبل، قال: إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس. وهذا فيه أن الرجل إذا كان قويا الآن القضية معكوسة، القضية معكوسة. إذا كان قوي يقول استغل قوتي وماذا وأشق الصفوف بكل قوتي حتى أصل إلى الحجر. السنة جاءت بمنع أو نهي القوي أن يزاحم الناس، قال إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس، نهاه عليه الصلاة والسلام. لو تتأمل في هذا الأمر، تقبيل الحجر حكمه ماذا؟ سنة. ومزاحمة الناس، المزاحمة التي يترتب عليها أذى لهم، ما حكمه؟ محرم، لا يجوز. فلا تفعل سنة مع ارتكاب ماذا؟ مع ارتكاب محرم. لأن هؤلاء الذين يطوفون فيهم الضعيف وفيهم المسن وفيهم العاجز، فإذا دخل هذا يخترق صفوف الطائفين أذاهم، هذا يحصل كثير، وخاصة إذا كان الذي يدخل للحجر مجموعة، يعني بعضهم يدخلون مجموعة ويجعلون في المقدمة الأقوى، أقواهم حتى يشق لهم الصف، وكم من الأذى يحصل. هذا لا يجوز، هذا عمل لا يجوز، يأثم الفاعل لذلك للأذى الذي يحصل للطائف، لأن الطائفين بانتظام يطوفون باستدارة حول البيت، فلما يأتي هذا ويشق هذا الانتظام يؤذي الطائفين أذى عظيما ولا يحل له ذلك. قال يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس، وإنما يكفيك أن تشير وتكبر من مكانك ولو كان بعيدا عن الحجر. نعم.
قال رحمه الله رضي الله عنه: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات.
نعم، هذا يؤجل إلى اللقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجهم يا حي يا قيوم، واكفهم شر الأعداء بمنك وكرمك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.